لو وضعها في حرم يعني هنا كان كف على المحارم فيؤجر على ذلك. لما؟ لأن فعل. فعلى كل حال القاعدة يأتي لها شواهد في شرح العمدة في مواضع وهي مهمة. ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يعني ذكرها في كذا موضع، لكن يحتاج إلى أن تجمع جميع المواضع وتنسقها وتخرج بصورة يعني كاملة عنها مع كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم وكلام الشاطبي في الاعتصام والموافقات. إذا شفتها الأربعة أعطيت نظرة صحيحة للترك، قاعدة الترك الاعتصام في الأوائل. في الأوائل هو عرض لها في الأوائل ثم في أواسط الثاني، لكن هي في الأوائل لما أتى التعريف البداية. في الموافقات تكلم عنها بتفصيل الترك كذا، هل الترك فعل أم لا. وشيخ الإسلام في كذا كتاب منها اقتضاء الصراط المستقيم. هذه مسألة مهمة لك جلد تحرر فيها بحث لو في المستقبل، يعني إن لقيت لك وقت لنفسك ولعلك تفيدنا يكون دقيق، أو اللي يقدر من الأخوان عنده وقت يعني يحرر فيها بحثها، يتكتفي بهذه الأربعة اللي هي معالم الموقعين، إعلام الموقعين لابن القيم، اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام، والاعتصام والموافقات. أدخل معها زيادة الفروق القرافي، فروق القرافي لأنه ذكر فيه قاعدة في الفرق بين الفعل والترك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه مسائل. ذكر الشارح فيه مسائل، ثم ذكر منها المسألة الثالثة: الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات، وهو حجة على أبي حنيفة في قوله يغسل ثلاثة.
هذا بالكلام السابق على كل حال، هذه الاعتراضات وجوابها الذي ذكر تخصيص في العموم، يعني التخصيص في العلوق في العموم هذا يجعل المخصص باقا على الحقيقة عنده، والعموم راجع للمجاز، أن الخاص يحكم به على العام، وما من عموم إلا ودخله التخصيص بنوع من الدخول. ودخول العام إذا دخله التخصيص أضعف القوة به، يضعف القوة بالدلالة على ما اشتمل عليه، لأن معنى ذلك أنه قابل للتخصيص. وما من عام إلا ودخله التخصيص إلا أشياء قليلة. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحديث كما قال الشارح نص في وجوب سبع غسلات لغسل الإناء الذي شرب فيه الكلب أو ولغ فيه الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على السبع فقال: اغسلوه سبعا، اغسلوه سبعا، وأكد ذلك بتعفيره بالتراب أو بأن تجعل إحداها بالتراب أو أولاها أو آخرتها بالتراب. هذا تأكيد على أن المراد السبع، والحنفية يقولون إنها ثلاث، وذلك لأجل أن اللغة العربية يكثر فيها إطلاق السبع ويراد به الكثير في باب العشرات، وإطلاق السبعين ويراد به الكثير في باب يطلق السبع ويراد به الكثير في الآحاد، ويطلق السبعين ويراد به الكثير في العشرات، ويطلق السبعمائة ويراد به الكثير في الآلاف. فقوله تعالى: إن تستغفر لهم سبعين مرة، يعني ليس المراد حقيقة العدد أو أكثر من ذلك، وهكذا. فنظروا إلى هذا المعنى فقالوا المراد الكثرة، والكثرة تحصل بأقل الجمع أو بما يحصل جمعا وهو الثلاث. فإذا نزعوا دلالة العدد بالرجوع إلى ما يستعمل به فيه في اللغة، لكن هذا لا شك الحديث رد عليهم لأنه فيه تأكيد غسله سبعا، ومجيء السبع للتكثير لا يكون بمثل هذا السياق، وهذا أكد فيه، قال اغسلوه سبعا أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب، عفروه الثامنة بالتراب. هذه الرواية عفروه الثامنة بالتراب تدل على أن السبع سبع، لأنه يقال الثامنة إذا كان الأخير من غير جنس الذي قبله، كما قال جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فإذا كان المشترك مع غيره من جنسه قيل ثالث ثلاثة، رابع أربعة، مثل وما رابع أربعة ببعيد، أو خامس خمسة. إذا كان من غير جنسه يقال هو رابع ثلاثة أو وهو رابعهم، مثل ما قال جل وعلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. هذا يعني مأخذ الحنفية في هذا. نعم، مهم مثل القول الحنفية باطل. قول الحنفية نعم لو ما جاء فيه التأكيد بالتراب لكان محتملا، لكن لما جاء فيه التأكيد بالتراب صار ظاهر. يعني دلالة اللغة تأبى أن يكون سبعا إحداهن بالتراب أو عفروا الثامنة بالتراب أن يكون المقصود التكثير، بل المقصود حقيقة العدد. نعم.
المسألة الرابعة في رواية ابن سيرين زيادة التراب، وقال بها الشافعي وأصحاب الحديث، وليست في رواية مالك هذه الزيادة فلم يقل بها، والزيادة من الثقة مقبولة وقال بها غيره. المسألة الخامسة،
هذا من جهة رواية الحديث، مالك رحمه الله رواه بدون هذه الزيادة، ولهذا صار إلى أن التراب ليس متعينا، بل يكفي سبع غسلات بالماء والتراب لا يغسل به، لأن هذه الزيادة ليست عنده، قال ولذلك لم يقل بها، يعني لم يحكم بها، وهي ثابتة، كما أن مالكا رحمه الله حكم له على غيره بزيادة لفظ من المسلمين في حديث ابن عمر في زكاة الفطر، فكذلك يحكم لغيره عليه في هذا، والزيادة من الثقة مقبولة، وزيادات الثقات إذا توفرت شروطها فإنها تكون حجة، يعني شروط صحتها وسلامتها من الشذوذ فإنها تكون حجة، ومنها هذا. نعم، وهذا زيادة، لكن أيضا الطرق الأخرى غير حديث أبي هريرة مثل حديث عبد الله بن مغفل وغيره كلها فيها ذكر التراب في عدد من الروايات غير تلك الرواية. نعم.
المسألة الخامسة، اختلفت الروايات في غسلة التتريب، ففي بعضها أولاهن وفي بعضها أخراهن وفي بعضها إحداهن، والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات، وقد يرجح كونه في الأولى بأنه إذا ترب أولا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريبه، وإذا أخرت غسلة التتريب فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة احتيج إلى تتريبه، فكانت الأولى أرفق بالمكلف فكانت أولى. المسألة السادسة، الرواية التي فيها وعفروه الثامنة بالتراب تقتضي زيادة مرة ثامنة ظاهرة، وبه قال الحسن البصري، وقيل لم يقل به غيره، ولعله المراد بذلك من المتقدمين، والحديث قوي فيه، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه. المسألة السابعة،
يعني أن قوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب هو نص في أن تكون مرة التتريب هي الأخيرة، هي الثامنة، وهذا ما ذهب إليه إلا الحسن مثل ما قال، وقوله ليس عليه جماهير الفقهاء والأئمة، بل المقصود بعفروه الثامنة بالتراب ليست هي المرة الثامنة، وإنما ذكرت الثامنة هنا لأجل أن التراب ليس من جنس ما قبله، فقوله عفروه الثامنة هو في المعنى كرواية إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. وأما رواية أخراهن فيحكم لإحداهن أو أولاهن، وأقواها إحداهن بالتراب، فيصبح أن قوله إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب، هذه أثبت، ويليها أولاهن بالتراب. وأما عفروه الثامنة بالتراب اللي هي حديث الآخر عبد الله بن مغفل فتحمل على ذلك، وذلك لوجهين: الأول هو أن تجعل الأحاديث بعضها يؤيد بعضا، فإن قول عفروه الثامنة إذا حمل على أنها الأخيرة كان في ذلك مخالفة لقوله إحداهن أو أولاهن، وأيضا فيه من جهة المعنى، لأن التتريب يحتاج إلى غسل بعده، وإذا قيل إن التتريب هو الأخير فإن معناه أن الغسلات لا تكون سبعا بل تكون أكثر من ذلك. الجهة الثانية أن عفروه الثامنة إنما نص على أنها ثامنة لأجل مخالفة التراب لما قبله، ولو كان داخلا فيما قبله لا صار التعبير بغير ذلك، لكن لما كان التراب داخل فيما قبله فيقال إن التراب ثامن، غير داخل فيما قبله فيقال إن التراب هو الثامن، يعني نقول الثامن هو التراب ولو كان التراب هو الأول يعني فعلا، لكن هو الثامن باعتبار أن الغسلات السبع بالماء من جنس واحد ثم التراب من غير ذلك الجنس فيكون ثامنا لهم. والله جل وعلا يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم، إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، والله جل وعلا هو الأول، ليس الرابع بمعنى أنهم قبله، هو جل وعلا الأول في العد وهو الأول في الذكر جل وعلا، لكن هنا قيل إلا هو رابعهم لأنه مخالف، الجنس مختلف فيعد الأول ثم يأتي بالجنس المختلف ولو كان في المقام هو الأول، هذه قاعدة اللغة وهي التي جرى عليها الاستعمال في القرآن وكذلك في المشهور من كلام العرب. إذن قوله عفروه الثامنة في كلام الحسن البصري، قول المؤلف إنه لا يمكن إلا تأويله على وجه فيه استكراه، هذا ليس بظاهر، بل يمكن تأويله بوجه ليس فيه استكراه على ما ذكرت لك من الوجه. نعم. الأولى ما أحفظ، الأولى يعني أوجب أن تكون الأولى، إيه ما أحفظ ما أدري كيف، لا أولاهن يعني الوجوب هي محتمل صح، إن ما دام قال أولاهن وهناك أخراهن ولا الثامنة صحيح، المنزع واحد يعني لأن دلالة ظاهر اللفظ صح. مخصصات لإيش؟ وش المخصص؟ هذا مخصص ولا احتمال؟ يعني قصدك التخصيص هنا مو لتخصيص العام، أنت قصدك مو تخصيص العام، تقعيد صحيح، القاعدة اللي ذكرت صحيح، وورودها هنا يكون بشيء من الإيضاح، يعني لابد توضح. طيب يعني أنت، لا هو أنا فاهم اللي بيه، لكن أنا بصوغه لك بصيغة أخرى غير هذا. هذا سلمك الله تقول إنه إذا ورد اللفظ محتملا لأكثر من وجه، إذا ورد اللفظ محتملا لأكثر من وجه بتخصيص الذكر، ليس هو تخصيص العام، بتخصيص الذكر أو بالذكر الخاص له، فإن حمله على أحد المحتملات المذكورات المخصصات بالذكر تحكم، يعني بمعنى أن بنحملها إذا جاء أولاهن إحداهن الثامنة السابعة، إذا كان كلها جاءت فالذي يحمله على إحداهن فقط هذا تحكم، اللي بيحمله على أولاهن تحكم، لأن فيه إلغاء للبقية، فيه إلغاء للبقية. هذا صحيح، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر من جهة يعني من حيث التقعيد صحيح، لكن فيه نظر من جهة أن الحديث واحد، فهل جميع هذه ثابتة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال واحدة منها، يعني إما قال إحداهن أو أولاهن أو أخرهن، صحيح؟ لكن ما ورد الحديث مختلف. هذا الكلام يصح لو كانت أحاديث متنوعة، يعني هذه رواية أبي هريرة، هذه رواية أنس، هذه رواية علي، هذه رواية عبد الله بن مغفل مثلا، وهذه الرواية الأولى فيها أولاهن، الثانية فيها إحداهن، الثالثة فيها أخراهن أو السابعة، والثالثة والأخيرة فيها الثانية. فإذا صححنا هذه وهذه 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 صار عندنا المخصصات موجودة، يعني كل واحدة مذكورة بخصوصها، معي؟ فهنا نعم نقول هذه صحت وهذه صحت وهذه صحت وهذه صحت، فالحكم بإحداها على البقية تحكم على الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص في الرواية الأولى رواية أبي هريرة بأنها الأولى، وهو الذي رخص في الثانية بأنها إحداهن، وهو اللي رخص في الثالثة بكذا والرابعة بكذا. فكون الفقيه يأتي ويحدد إحدى هذه بالترجيح دون غيرها لأجل هذه القاعدة يطلع تحكم. لكن البحث عندنا أنه عندنا رواية أبي هريرة هي اللي وقع فيها الاختلاف، فأبو هريرة رضي الله عنه هو قال واحدة من هذه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إما إحداهن أو أولاهن أو السابعة في رواية أبي هريرة، هذه واحدة منه. فأيها إذا قلنا بنحمل على أن الجميع قاله، هذا فيه حمل الحديث الواحد المتحد المخرج على ألفاظ متعددة كلها صحيحة، وهذا غير صحيح، لابد من المصير إلى الترجيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل قال قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا أولاهن بالتراب، ثم قال إحداهن بالتراب، ثم قال السابعة بالتراب؟ هل يحتمل هذا؟ لا، هذا كثير كثير ترى في الأحاديث يكون المخرج متحد ووقع الاختلاف في اللفظ، فالفقيه ما يمكن أنه يصححها جميعا، يعني لابد أن يكون عنده أحد هذه الألفاظ أرجح من غيرها يصير إليه، إلا إذا اختلفت الحادثة، تعددت الواقعة، إذا كان الحديث من مخرج آخر، يعني مثلا هذا حديث رواه أبو هريرة حديث آخر رواه علي، فنقول يصعب هنا أن يروي أبو هريرة حديثا ويروي علي حديثا آخر ونحكم لأحدهما على الآخر في هذا اللفظ، نحمل على أن هذا سمع في موضع وهذا سمع في موضع. أما إذا كان كلها عن أبي هريرة وقع الاختلاف في رواية أبي هريرة وأكثرها أيضا في رواية ابن سيرين عن أبي هريرة، فيقع عندنا الإشكال، ظاهر لك؟ هذه ناحية مهمة تعتبرها، وهي من أنفع ما يكون في النظر في الحديث وفي الطرق، وهي اعتبار المخرج عند اختلاف الألفاظ. خذها القاعدة، اعتبار المخرج عند اختلاف الألفاظ، إذا اختلفت ألفاظ الأحاديث فلا بد أن تنظر إلى المخرج، فإن اتحد المخرج، مخرج الحديث اتحد عن صحابي الصحابي نفسه عن التابع عن الصحابي نفسه، هنا تنظر في الاختلاف من أين أتى، احتمال أنه نقل بالمعنى، احتمال واحد أوثق من غيره فتكون واحدة محفوظة، ولهذا جمع من أهل الحديث رجحوا رواية إحداهن على غيره، قال إحداهن هذه هي أصح تلك. كيف أي قاعدة تقصد؟ إيه الاتحاد المخرج، إذا اختلف المخرج هذا واضح، لكن إذا اتحد هل نحملها جميعا أو لابد أن الفقيه يصير إلى واحدة؟ إيه إذا طرأ الاحتمال ما استطاع يرجح، فيصير استدلاله يصير بمحتمل، وإذا طرأ على الدليل الاحتمال ضعف به الاستدلال. ها؟ هذه تصير صنعة حديثية، صنعة حديثية. نعم يرجح إما من جهة الإسناد، من جهة يعني كثرة النقلة، أو من جهة أن هذا في حافظ، أو هذا الإسناد في فقيه مثلا، أو غير ذلك. يعني مثلا إذا جت لفظة يحتاجها الفقهاء وأتى بها أحد الأئمة مالك أو الشافعي، يحكم به على غيره لأنه فقيه وينتبه للفظة، يعني ينتبه لها لأنها صنعته، مثل ما قال ابن عمر لما قيل لها إن أبا هريرة يقول في الكلب، يقول أو زرع، قال من اتخذ كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قالوا يا أبا عبد الرحمن يعني بن عمر، إن أبا هريرة يقول أو زرع، يعني كلب ماشية أو صيد أو زرع، زاد أو زرع. قال إن لأبي هريرة زرع، إن لأبي هريرة زرع، أنا ما عندي زراعة وأبو هريرة عنده زراعة، فإذا مظنة يحفظ هذه وأنا لا أحفظها. كلام متين يعني في بيان مخارج الحفظ. الحفظ قد واحد يكون منتبه لشيء لأنه يحتاجه فينتبه. على كل حال هذه مهمة في النظر في متون الأحاديث والترجيح فيها، صنعة اجتهاد يعني متقدمة.
المسألة السابعة، قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعة أولاهن أو أخراهن بالتراب، قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي إنه لا يكتفي بذر التراب على المحل، بل لا بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل. ووجه الاستدلال أنه جعل مرة التتريب داخلة في قسم مسمى الغسلات، وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا، وهذا ممكن. وفيه احتمال لأنه إذا ذر التراب على المحل وأتبعه بالماء يصح أن يقال غسل بالتراب، ولا بد من مثل هذا في أمره صلى الله عليه وسلم في غسل الميت بماء وسدر، في غسل الميت بماء وسدر عند من يرى أن الماء المتغير بالطاهر غير طهور، إن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة لأنها تحصل مسمى الغسل، وهذا جيد. إلا أن قوله وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب على المحل، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه، ولكن لفظة التعفير حينئذ تنطلق على ذر التراب على المحل وعلى إيصاله بالماء إليه. والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة إذ دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به، فذلك أمر زائد على مطلق التعفير على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين مع أعني ذر التراب وإيصاله بالماء. المسألة الثامنة،
هذا يريد أنه يحتج لبعض أصحاب الشافعي وطائفة أيضا من غيرهم على أن رواية إحداهن بالتراب يعني إحدى الغسلات بالماء تكون بالتراب، فمعنى ذلك أنه يجب خلط الماء والتراب جميعا ولا يكفي التتريب، يعني لو غسل ستا وجعل الأولى بالتراب فإنه على هذا لا يكفي، لأنه قال إحداهن إحدى الغسلات بالتراب، ففهموا من قوله إحداهن أن الغسلة تكون من مسمى إيصال الماء مع التعفير جميعا. فيقول فمن رأى من جهة اللغة أن التعفير لا يمكن أن يسمى غسلا، وكذلك الغسل إذا دخله التراب لا يسمى غسلا لأنه يكون متغير أو يكون مادة الماء اختلفت لثخونته أو نحو ذلك، فيقول هنا أخرجه من الصورة. أما اللفظ دال لما ذكر من قوله إحداهن أو أخراهن أن التتريب داخل في أحد الغسلات، فمعنى ذلك أن ظاهر اللفظ يدل على الخلط، تخلط الماء والتراب يعني تترب وتجعل الماء معه، فيكون السبع غسلات هذه تشمل التتريب في إحداها، فيكون التتريب تضعه ثم بعده الماء ويكون هذه غسلة، ثم بعد ذلك تكرر ست بعد تلك التي فيها الماء والتراب فتصبح سبع، أو إحداها في النصف تجعل غسلة التراب معه. التتريب ما معناه؟ اللي هو ذر التراب، تتريب ذر التراب يعني يأخذ التراب، يأخذ مع التراب العادي ما هو برمل تراب ويرش على يعني يذره على الوعاء أو على الإناء، يذره ذر هكذا. حتى يمتلي، بعد ذلك يصب عليه الماء. نعم. لا، الرمل ما يكفي، لأن التراب اسم لا يدخل فيه الرمل. الرمل لا يسمى ترابا، والسبخة لا تسمى ترابا. التراب هو طين تقريبا اليابس اللي لها غبار، مثل ما اشترطوا في التيمم. نعم، هو الصعيد بعضه تراب، والصعيد بعضه التراب. التراب لابد يكون على صفة، يعني السبخات والرمل وأنواع اللي على الأرض ليست كلها تراب، فمنها تراب منها غيره. بعض أصحاب الشافعي، لا هو فأصحاب الشافعي يعني عندهم من جهة الاحتمال، يعني من جهة أن يخلطهما، يعني وجوب الخلط، تخلط هذا وهذا في الغسل. إحنا نقول إن هذا فهموه من قوله أولاهن، لكنه لو جعل التراب وحده ثم غسل سبع غسلات حصل المقصود لو ما خلط، فهم فهموا من أولاهن وجوب الخلط. نقول لا، ليس هذا دليلا على وجوب الخلط، بل لو جعل التراب ثم أكمل السبع كفى ذلك.
لو حصل
لا، الرمل ما يكفي،
لابد من التراب.
التيمم في خلاف، يعني هل يكفي الرمل في التيمم أم لا؟ المشهور من كلام الإمام أحمد وأصحابه أنه لا يكفي الرمل، الرمل لا يجزئ في التيمم، بل لابد من تراب له غبار، له غبار، لأنه قال جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. منه معنى ذلك أنه يبقى في اليد شيء، والرمل ما يبقى في اليد شيء، اللي يبقى في اليد شيء الشيء اللي له غبار، يبقى في اليدين تمسح منه. فاستدلوا بقوله منه بأنه ما كان له غبار. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى غير هذا، وهو اللي عليه فتوى طائفة من المفتين المشايخ حفظهم الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سفراته وغزواته ما كان يحمل معه التراب له غبار، وإنما مروا على رمال تيمموا منها، مروا على سبخات تيمموا منها، في أي مكان مروا على الساحل تيمموا منه، وهكذا. فما نقل عنهم أنهم يتعمدون حمل التراب أو يقصدون التراب الذي له غبار بخصوصه. نعم، يعني وتربتها لطهورة ولا إيش؟ أنتم الآن رحنا المسألة الثانية،
تراب
تفرعون الأسئلة. ها؟ كيف؟ لا، ما مو بوارد، مو بوارد، لأن هذا عام وذاك خاص. يغير إيش؟ إيه تغيره، يعني الماء أصلا ما في كلابة تحتاج له، لكن فعلا لو جاء مثلا تجي التربة ثم تغسله غسلة ثانية يذهب التراب، ها؟ ثم بعد ذلك تغسل. تجي مسألة هل يكفي الصابون أو الشامبو أو الأشآن أو نحو ذلك عنه. أي
المسألة الثامنة: الحديث عام في جميع الكلاب، وفي مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه، والأقرب العموم، لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين فالظاهر كونها للعموم، ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره.
صرف العموم،
صرف، ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة صرف العموم عن ظاهره.
من قرينة تصرف العموم.
ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره، فإنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة، والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه، وأما من اتخذ ما أبيح له اتخاذه فإجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج، ولا يناسبه الإذن والإباحة في الاتخاذ، وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند النهي. المسألة التاسعة:
هذا بحث جيد. الإمام مالك رحمه الله عنده قاعدة في الكلاب، أن الكلاب ما جاء النهي في الشرع عن بعض أشياء تتعلق بالكلاب، يعني مثل النهي عن بيعها وهنا من الأمر بغسلها هذا كله يختص بما لم يأذن به الشرع. أما ما أذن به الشرع من كلب الماشية أو الصيد أو الزرع فإنه عند الإمام مالك أنه يجوز بيعه ويجوز طبعا اتخاذه، وكذلك لا ينجس الإناء عنده لأن هذه عقوبات. كيف؟ نعم، وكلب الحراسة كل هذه، يعني ما أبيح اتخاذه عند مالك فإنه يجوز بيعه من الكلاب، وكذلك لا يؤثر على الإناء. لكن هذا غير متجه، هو احتج بأن هذا عقوبة، لأن ما دام أذن فيه الشرع فمعناه أنه يأذن في تصرفاته، فكون الشارع يقول له اتخذ ثم يعاقبه بأنه إذا ولغ اغسله على هذا النحو، يقول هذا عقوبة، والعقوبة يستحقها من ارتكب منهيا عنه لا من فعل ما أذن له به. لكن هذا غير متجه، لأن فيه أفعال كثيرة يؤذن بها شرعا، ومع ذلك من فقد شرطا منها فإنه يؤمر بإعادة الوضوء أو يؤمر بالاغتسال أو نحو ذلك. بل أعظم من ذلك فيها أشياء ليس للإنسان دخل فيها، مثل الاحتلام ليس باختيار الإنسان، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا شيء ليس له علاقة به، هو ما فعله باختياره بتاتا، ومع ذلك أوجب عليه الغسل. في الصيام إذا أكل ناسيا لم يؤاخذ، يعني أن هذه القاعدة التي قعدها الإمام مالك في النظر إلى جهة الكلاب أنها غير مضطردة في الشرع، غير مضطردة، فإنها أحيانا يكون ثم عقوبة مع عدم حصول الفعل اختيارا، مثل المتسبب في الجنايات، المتسبب في الجناية وإن لم يكن قاصدا لكن يكفي كونه سببا لإلزامه بالضمان. مثلا واحد واقف سيارته وجاء واحد صدم فيه ومات، هو ما فعل، ما قتله، لكن هو يضمن، هو السبب في ذلك وإن لم يقصد ذلك، وهذا لأجل أنه تعارض هنا شيئان، يعني في هذه المسألة بخصوصها تعارض شيئان، عدم قصده وإضاعة الدم المسلم، عدم قصد هذا وإضاعة الدم المسلم، هو لم يباشر لكن كان سببا، ودم المسلم لابد كيف يضيع بدون دية ولا ضمان وما شابه ذلك. قالوا لا، لابد أن يكون مضمونا. من الفقهاء من يقول يضمنه المتسبب على هذه القاعدة، ومنهم من يقول لا، إذا كان المتسبب إنما كان متسببا غير مباشر فالضمان على بيت المال، نعم يضمنه على أهله، يعني يعطونه الدية، لكن هذا على بيت المال. واستدل القائلون بالسبب بعموم قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يدخل في الخطأ هذا النوع. إذن فهذه القاعدة اللي قعدها الإمام مالك غير منضبطة شرعا في ذلك، فالكلاب يحرم بيعها حتى الذي يجوز اتخاذه منها كلب الحراسة وكلب الصيد وكلب الماشية ونحو ذلك، هنا يحرم بيعه ويجوز اتخاذه، يعني من كان عنده واستغنى عنه يلزمه أن يدفع، الواحد له أن يأخذه ويعلمه على الصيد كما قال سبحانه وما علمتم من الجوارح مكلبين، يأخذه يدربه على الحراسة، يدربه على أن يكون حارسا للزرع ونحو ذلك، لكن البيع على القاعدة أنه منهي عنه. كذلك في هذه المسألة اللي هي مسألة التطهير، فكون الكلب يجوز اتخاذه لا يعني أنه صار طاهرا بجواز اتخاذه، فإن جواز الاتخاذ على خلاف الأصل لأنه للحاجة اتخذ، وأما كونه نجسا فهذا وصف ذاتي للكلب لا يرفعه عنه إذن الشرع باتخاذ الكلب لأجل الحاجة، فالحاجة أمر عارض والنجاسة ذاتية، فهذا الأمر العارض لا يقوى على رفع النجاسة الذاتية، وليست من جهة العقوبة لكن هذا من جهة التطهير الذي يجب على المسلم أن يحرص عليه. ما تعب في تعليمه؟ اللهم هذا أقول في النفس، هذه ما أقول الجواز صعب في مثل هذا، لأنه هو يبيع الكلب، يبيع كلبا معلما، هو في الواقع هو ما يبيع يعني ما يأخذ أجرة على تعليمه، هو يبيع كلبا معلما. هذا الواقع، العقد على الكلب المعلم، ليس العقد على تعليمه. العقد واقع في الشراء على هذا الكلب المعلم. الجهة الثانية هذيك فيها نظر، مثل بعض الناس اللي يجي يقول أنا كتاب مثلا وقف، كتاب وقف، يجي يقول أنا بيعك تجليده مثلا، يعني هذا أفتي بعدم الجواز فيها، بيع التجليد. طيب أروح للمكتب أقول هذا كتاب وقف كيف؟ قال والله أنا جلدته بقيمة فبيع. كم القيمة؟ التجليد قال مثلا ب100، طيب هو التجليد بكم مثلا؟ فهذه لا ينظر فيها إلى الجهة، لكن ينظر فيها إلى حقيقة العقد على أي شيء وقع. العقد وقع على هذا الكتاب، وهذا الكتاب وقف. خدمة الوقف بتجليد مثلا في الكتاب أو بعمارة البيت، هذه تبع له، تبع، هذه خدمة له، فلا تزيل الحكم عنه. كذلك الكلب إذا علم يبقى كلبا معلما، فالبيع واقع على الكلب ذاته. نعم كمل. أو ترى هذا غير اليوم بنقطع على الشيء، بس اليوم أول يوم العصر ماشي. هو صح، ولذلك احتج به المالكية، هم احتجوا بها، بس هو ما ذكرها المؤلف. وقوله إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، إنها من الطوافين عليكم، هنا استدل بقوله إنها من الطوافين أن ما كان من الطوافين فإنه ليس بنجس، وأنه لا يجب غسلها. استدلوا بهذا اللي هو الاستدلال. لا، الاستدلال غير صحيح. نعم، لكن قال إنها ليست بنجس، يعني إنها ليست بنجس، وعلل عدم نجاستها بكونها طوافة. فإذا ثبتت نجاسة الكلب أصلا لم يرفع نجاستها كونه من الطواف.
المسألة التاسعة: الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء، والأمر بغسله للنجاسة إذا ثبت ذلك. الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء.
طبعا وجه الاستدلال من في المسألة اللي قبل قال إذا شرب الكلب، من المتقرر في الأصول أن ال التي تكون قبل المفرد تعم الجنس. إذا شرب الكلب يعني جميع أنواع الكلاب. فالإمام مالك قال هذا العموم مخصوص بما أجيز اتخاذه، لكن هذا هو اللي فيه البحث. يعني أنا نسيت أقدم لك بها المقدمة. إذا شرب الكلب هذا يستدل بعمومه على دخول جميع أنواع الكلاب. الآن بيأتي البحث في الإناء.
المسألة التاسعة: الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء، والأمر بغسله للنجاسة إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه، فيقتضي
كثير على البحث،
فيقتضي المنع من استعماله. وفي مذهب مالك قول أن ذلك يختص بالماء، وأن الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب، وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقا في بعض الروايات الصحيحة. المسألة العاشرة:
لو وضعها في حرم، يعني هنا كان كف على المحارم فيؤجر على ذلك. لما؟ لأن فعل. فعلى كل حال القاعدة يأتي لها شواهد في شرح العمدة في مواضع، وهي مهمة. ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يعني ذكرها في كذا موضع، لكن يحتاج إلى أن تجمع جميع المواضع وتنسقها وتخرج بصورة يعني كاملة عنها، مع كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، وكلام الشاطبي في الاعتصام والموافقات. إذا شفتها الأربعة أعطيت نظرة صحيحة للترك، قاعدة الترك، الاعتصام في الأوائل. هو عرض لها في الأوائل ثم في أواسط الثاني، لكن هي في الأوائل لما أتى لتعريف البداية. في الموافقات تكلم عنها بتفصيل الترك كذا، هل الترك فعل أم لا. شيخ الإسلام في كذا كتاب منها اقتضاء الصراط. هذه مسألة مهمة لك جلد تحرر فيها بحث لو في المستقبل، يعني إن لقيت لك وقت لنفسك ولعلك تفيدنا يكون دقيق، أو اللي يقدر من الأخوان عنده وقت أن يحرر فيها بحث. ها يتكتفي بهذه الأربعة اللي هي معالم الموقعين، إعلام الموقعين لابن القيم، ارتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام، والاعتصام والموافقات. أدخل معها زيادة الفروق والقرافي، فروق القرافي لأنه ذكر فيه قاعدة في الفرق بين الفعل والترك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السادس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه مسائل. ذكر الشارح فيه مسائل، ثم ذكر منها المسألة الثالثة: الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات، وهو حجة على أبي حنيفة في قوله يغسل ثلاثة.
هذا بالكلام السابق على كل حال، هذه الاعتراضات وجوابها. هذه ذكر تخصيص في العموم، يعني التخصيص في العلوكة في العموم، هذا يجعل المخصص باق على الحقيقة عنده، والعموم راجع للمجاز، أن الخاص يحكم به على العام، وما من عموم إلا ودخله التخصيص بنوع من الدخول، ودخول العام إذا دخله التخصيص أضعف القوة به، يضعف القوة بالدلالة على ما اشتمل عليه، لأن معنى ذلك أنه قابل للتخصيص، وما من عام إلا ودخله التخصيص إلا أشياء قليلة. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحديث كما قال الشارح نص في وجوب سبع غسلات لغسل الإناء الذي شرب فيه الكلب أو ولغ فيه الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على السبع فقال: اغسلوه سبعا، اغسلوه سبعا، وأكد ذلك بتعفيره بالتراب أو بأن تجعل إحداها بالتراب أو أولاها أو آخرتها بالتراب. هذا تأكيد على أن المراد السبع، والحنفية يقولون إنها ثلاث، وذلك لأجل أن اللغة العربية يكثر فيها إطلاق السبع ويراد به الكثير في باب العشرات، وإطلاق السبعين ويراد به الكثير في باب يطلق السبع ويراد به الكثير في الآحاد، ويطلق السبعين ويراد به الكثير في العشرات، ويطلق السبعمائة ويراد به الكثير في الآلاف. فقوله تعالى: إن تستغفر لهم سبعين مرة، يعني ليس المراد حقيقة العدد أو أكثر من ذلك، وهكذا. فنظروا إلى هذا المعنى فقالوا: المراد الكثرة، والكثرة تحصل بأقل الجمع أو بما يحصل جمعا وهو الثلاث. فإذا نزعوا دلالة العدد بالرجوع إلى ما يستعمل به فيه في اللغة، لكن هذا لا شك الحديث رد عليهم، لأنه فيه تأكيد غسله سبع، ومجيء السبع للتكثير لا يكون بمثل هذا السياق، وهذا أكد فيه، قال: اغسلوه سبعا أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب، عفروه الثامنة بالتراب. هذه الرواية عفروه الثامنة بالتراب تدل على أن السبع سبع، لأنه يقال الثامنة إذا كان الأخير من غير جنس الذي قبله، كما قال جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فإذا كان المشترك مع غيره من جنسه قيل ثالث ثلاثة، رابع أربعة، مثل: وما رابع أربعة ببعيد، أو خامس خمسة، إذا كان من غير جنسه يقال هو رابع ثلاثة أو هو رابعهم، مثل ما قال جل وعلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. هذا يعني مأخذ الحنفية في هذا. نعم، لا مو مثل القول الحنفية، باطل قول الحنفية. نعم، لو ما جاء فيه التأكيد بالتراب لكان محتملا، لكن لما جاء فيه التأكيد بالتراب صار ظاهر. يعني دلالة اللغة تأبى أن يكون سبعا إحداهن بالتراب، أو عفروا الثامنة بالتراب، أن يكون المقصود التكثير، بل المقصود حقيقة العدد. نعم.
المسألة الرابعة في رواية ابن سيرين زيادة التراب، وقال بها الشافعي وأصحاب الحديث، وليست في رواية مالك هذه الزيادة، فلم يقل بها، والزيادة من الثقة مقبولة، وقال بها غيره. المسألة الخامسة،
هذا من جهة رواية الحديث، مالك رحمه الله رواه بدون هذه الزيادة، ولهذا صار إلى أن التراب ليس متعينا، بل يكفي سبع غسلات بالماء والتراب لا يغسل به، لأن هذه الزيادة ليست عنده. قال ولذلك لم يقل بها، يعني لم يحكم بها، وهي ثابتة، كما أن مالكا رحمه الله حكم له على غيره بزيادة لفظ من المسلمين في حديث ابن عمر في زكاة الفطر، فكذلك يحكم لغيره عليه في هذا. والزيادة من الثقة مقبولة، وزيادات الثقات إذا توفرت شروطها فإنها تكون حجة، يعني شروط صحتها وسلامتها من الشذوذ فإنها تكون حجة، ومنها هذا. نعم، وهذا زيادة، لكن أيضا الطرق الأخرى غير حديث أبي هريرة، مثل حديث عبد الله بن مغفل وغيره، كلها فيها ذكر التراب في عدد من الروايات غير تلك الرواية.
المسألة الخامسة، اختلفت الروايات في غسلة التتريب، ففي بعضها أولاهن، وفي بعضها أخراهن، وفي بعضها إحداهن، والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات، وقد يرجح كونه في الأولى بأنه إذا ترب أولا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريبه، وإذا أخرت غسلة التتريب فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة احتيج إلى تتريبه، فكانت الأولى أرفق بالمكلف فكانت أولى. المسألة السادسة، الرواية التي فيها وعفروه الثامنة بالتراب تقتضي زيادة مرة ثامنة ظاهرة، وبه قال الحسن البصري، وقيل لم يقل به غيره، ولعله المراد بذلك من المتقدمين، والحديث قوي فيه، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه. المسألة السابعة،
يعني أن قوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب هو نص في أن تكون مرة التتريب هي الأخيرة، هي الثامنة، وهذا ما ذهب إليه إلا الحسن مثل ما قال، وقوله ليس عليه جماهير الفقهاء والأئمة، بل المقصود بعفروه الثامنة بالتراب ليست هي المرة الثامنة، وإنما ذكرت الثامنة هنا لأجل أن التراب ليس من جنس ما قبله، فقوله عفروه الثامنة هو في المعنى كرواية إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. وأما رواية أخراهن فيحكم لإحداهن أو أولاهن، وأقواها إحداهن بالتراب، فيصبح أن قوله إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب، هذه أثبت، ويليها أولاهن بالتراب. وأما عفروه الثامنة بالتراب اللي هي حديث الآخر عبد الله بن مغفل فتحمل على ذلك، وذلك لوجهين، الأول هو أن تجعل الأحاديث بعضها يؤيد بعضا، فإن قوله عفروه الثامنة إذا حمل على أنها الأخيرة كان في ذلك مخالفة لقوله إحداهن أو أولاهن، وأيضا فيه من جهة المعنى، لأن التتريب يحتاج إلى غسل بعده، وإذا قيل إن التتريب هو الأخير فإن معناه أن الغسلات لا تكون سبعا بل تكون أكثر من ذلك. الجهة الثانية أن عفروه الثامنة إنما نص على أنها ثامنة لأجل مخالفة التراب لما قبله، ولو كان داخلا فيما قبله لا صار التعبير بغير ذلك، لكن لما كان التراب داخل فيما قبله فيقال إن التراب ثامن، غير داخل فيما قبله فيقال إن التراب هو الثامن، يعني نقول الثامن هو التراب ولو كان التراب هو الأول يعني فعلا، لكن هو الثامن باعتبار أن الغسلات السبع بالماء من جنس واحد ثم التراب من غير ذلك الجنس فيكون ثامنا لهم. والله جل وعلا يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابع، إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، والله جل وعلا هو الأول، ليس الرابع بمعنى أنهم قبله، هو جل وعلا الأول في العد وهو الأول في الذكر جل وعلا، لكن هنا قيل إلا هو رابعهم لأنه مخالف الجنس مختلف فيعد الأول ثم يأتي بالجنس المختلف ولو كان في المقام هو الأول. هذه قاعدة اللغة وهي التي جرى عليها الاستعمال في القرآن وكذلك في المشهور من كلام العرب. إذن قوله عفروه الثامنة في كلام الحسن البصري، قول المؤلف إنه لا يمكن إلا تأويله على وجه فيه استكراه هذا ليس بظاهر، بل يمكن تأويله بوجه ليس فيه استكراه على ما ذكرت لك من الوجه. نعم. الأولى ما أحفظ الأولى، يعني أوجب أن تكون الأولى، إيه ما أحفظ ما أدري كيف، لا أولاهن ما يعني الوجوب إيه محتمل صح، إنما دام قال أولاهن وهناك أخراهن ولا الثامنة صحيح، المنزع واحد يعني لأن دلالة ظاهر اللفظ صح. مخصصات ليش؟ وش المخصص؟ هذا مخصص ولا احتمال؟ يعني قصدك التخصيص هنا مو لتخصيص العام، انت قصدك مو تخصيص العام، تقعيد صحيح، القاعدة اللي ذكرت صحيح، وورودها هنا يكون بشيء من الإيضاح، يعني لابد توضح. طيب يعني انت لا هو انا فاهم اللي بيه، لكن انا بصوغه لك بصيغة اخرى غير هذا. هذا سلمك الله تقول إنه إذا ورد اللفظ محتملا لأكثر من وجه، إذا ورد اللفظ محتملا لأكثر من وجه بتخصيص الذكر، ليس هو تخصيص العام، بتخصيص الذكر أو بالذكر الخاص له، فإن حمله على أحد المحتملات المذكورات المخصصات بالذكر تحكم، يعني بمعنى أن بنحملها إذا جاء أولاهن إحداهن الثامنة السابعة، إذا كان كلها جاءت فالذي يحمله على إحداهن فقط هذا تحكم، اللي بيحمله على أولاهن تحكم لأن فيه إلغاء للبقية، فيه إلغاء للبقية، هذا صحيح، لكن هذا فيه نظر من جهة، يعني من حيث التقعيد صحيح، لكن فيه نظر من جهة أن الحديث واحد، فهل جميع هذه ثابتة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال واحدة منها، يعني إما قال إحداهن أو أولاهن أو أخراهن صحيح، لكن ما ورد الحديث مختلف. هذا الكلام يصح لو كانت حديث متنوعة، يعني هذه رواية أبي هريرة، هذه رواية أنس، هذه رواية علي، هذه رواية عبد الله بن مغفل مثلا، وهذه الرواية الأولى فيها أولاهن، الثانية فيها إحداهن، الثالثة فيها أخراهن، أو السابعة والثالثة والأخيرة فيها الثانية. فإذا صححنا هذه وهذه 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 صار عندنا المخصصات موجودة، يعني كل واحدة مذكورة بخصوصها معي، فهنا نعم نقول هذه صحت وهذه صحت وهذه صحت وهذه صحت، فالحكم بإحداها على البقية تحكم، على الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص في الرواية الأولى رواية أبي هريرة بأنها الأولى، وهو الذي رخص في الثانية بأنها إحداهن، وهو اللي رخص في الثالثة بكذا والرابعة بكذا. فكون الفقيه يأتي ويحدد إحدى هذه بالترجيح دون غيرها لأجل هذه القاعدة يطلع تحكم. لكن البحث عندنا أنه عندنا رواية أبي هريرة هي اللي وقع فيها الاختلاف، فأبو هريرة رضي الله عنه هو قال واحدة من هذه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إما إحداهن أو أولاهن أو السابعة في رواية أبي هريرة، هذه واحدة منه. فأيها إذا قلنا بنحمل على أن الجميع قاله، هذا فيه حمل الحديث الواحد المتحد المخرج على ألفاظ متعددة كلها صحيحة، وهذا غير صحيح، لابد من المصير إلى الترجيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل قال قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا أولاهن بالتراب، ثم قال إحداهن بالتراب، ثم قال السابعة بالتراب؟ هل يحتمل هذا؟ لا، هذا كثير كثير ترى في الأحاديث يكون المخرج متحد ووقع الاختلاف في اللفظ، فالفقيه ما يمكن أنه يصححها جميعا، يعني لابد أن يكون عنده أحد هذه الألفاظ أرجح من غيرها يصير إليه، إلا إذا اختلفت الحادثة تعددت الواقعة. إذا كان الحديث من مخرج آخر، يعني مثلا هذا حديث رواه أبو هريرة حديث آخر رواه علي، فنقول يصعب هنا أن يروي أبو هريرة حديثا ويروي علي حديثا آخر ونحكم لأحدهما على الآخر في هذا اللفظ، نحمل على أن هذا سمع في موضع وهذا سمع في موضع. أما إذا كان كلها عن أبي هريرة وقع الاختلاف في رواية أبي هريرة وأكثرها أيضا في رواية ابن سيرين عن أبي هريرة، فيقع عندنا الإشكال. ظاهر لك؟ هذه ناحية مهمة تعتبرها، وهي من أنفع ما يكون في النظر في الحديث وفي الطرق، وهي اعتبار المخرج عند اختلاف الألفاظ. خذها القاعدة، اعتبار المخرج عند اختلاف الألفاظ، إذا اختلفت ألفاظ الأحاديث فلا بد أن تنظر إلى المخرج، فإن اتحد المخرج، مخرج الحديث اتحد عن صحابي الصحابي نفسه عن التابع عن الصحابي نفسه، هنا تنظر في الاختلاف من أين أتى، احتمال أنه نقل بالمعنى، احتمال واحد أوثق من غيره فتكون واحدة محفوظة، ولهذا جمع من أهل الحديث رجحوا رواية إحداهن على غيرها، قال إحداهن هذه هي أصح تلك. كيف أي قاعدة تقصد؟ إيه الاتحاد المخرج؟ إذا اختلف المخرج هذا واضح، لكن إذا اتحد هل نحملها جميعا أو لابد أن الفقيه يصير إلى واحدة؟ إيه إذا طرأ الاحتمال ما استطاع يرجح، فيصير استدلاله يصير بمحتمل، وإذا طرأ على الدليل الاحتمال ضعف به الاستدلال. ها؟ هذه تصير صنعة حديثية، صنعة حديثية. نعم يرجح إما من جهة الإسناد، من جهة يعني كثرة النقلة، أو من جهة أن هذا في حافظ، أو هذا الإسناد في فقيه مثلا، أو غير ذلك. يعني مثلا إذا جت لفظة يحتاجها الفقهاء وأتى بها أحد الأئمة مالك أو الشافعي، يحكم به على غيره لأنه فقيه وينتبه لللفظة، يعني ينتبه لها لأنها صنعته، مثل ما قال ابن عمر لما قيل له إن أبا هريرة يقول في الكلب، يقول أو زرع، قال من اتخذ كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قالوا يا أبا عبد الرحمن يعني ابن عمر إن أبا هريرة يقول أو زرع، يعني كلب ماشية أو صيد أو زرع، زاد أو زرع، قال إن لأبي هريرة زرعا، إن لأبي هريرة زرعا، أنا ما عندي زراعة أبو هريرة عنده زراعة، فإذا مظنة يحفظ هذه وأنا لا أحفظها. كلام متين يعني في بيان مخارج الحفظ، الحفظ قد واحد يكون منتبه لشيء لأنه يحتاجه فينتبه. على كل حال هذه مهمة في النظر في متون الأحاديث والترجيح فيها، صنعة اجتهاد يعني متقدمة.
المسألة السابعة، قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعة أولاهن أو أخراهن بالتراب، قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي إنه لا يكتفي بذر التراب عن المحل، بل لا بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل، ووجه الاستدلال أنه جعل مرة التثريب داخلة في قسم مسمى الغسلات، وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا، وهذا ممكن، وفيه احتمال لأنه إذا ذر التراب على المحل وأتبعه بالماء يصح أن يقال غسل بالتراب، ولا بد من مثل هذا في أمره صلى الله عليه وسلم في غسل الميت بماء وسدر، في غسل الميت بماء وسدر عند من يرى أن الماء المتغير بالطاهر غير طهور، إن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة لأنها تحصل مسمى الغسل، وهذا جيد، إلا أن قوله وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتثريب بطريق ذر التراب على المحل، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه، ولكن لفظة التعفير حينئذ تنطلق على ذر التراب على المحل وعلى إيصاله بالماء إليه، والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة إذ دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به، فذلك أمر زائد على مطلق التعفير على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين مع أعني ذر التراب وإيصاله بالماء. المسألة الثامنة،
هذا يريد أنه يحتج لبعض أصحاب الشافعي وطائفة أيضا من غيرهم على أن رواية إحداهن بالتراب يعني إحدى الغسلات بالماء تكون بالتراب، فمعنى ذلك أنه يجب خلط الماء والتراب جميعا ولا يكفي التتريب، يعني لو غسل ستا وجعل الأولى بالتراب فإنه على هذا لا يكفي، لأنه قال إحداهن إحدى الغسلات بالتراب، ففهموا من قوله إحداهن أن الغسلة تكون من مسمى إيصال الماء مع التعفير جميعا. فيقول فمن رأى من جهة اللغة أن التعفير لا يمكن أن يسمى غسلا، وكذلك الغسل إذا دخله التراب لا يسمى غسلا لأنه يكون متغير أو يكون مادة الماء اختلفت لثخونته أو نحو ذلك، فيقول هنا أخرجه من الصورة. أما اللفظ دال لما ذكر من قوله إحداهن أو أخراهن أن التتريب داخل في أحد الغسلات، فمعنى ذلك أن ظاهر اللفظ يدل على الخلط، تخلط الماء والتراب يعني تترب وتجعل الماء معه، فيكون السبع غسلات هذه تشمل التتريب في إحداها، فيكون التتريب تضعه ثم بعده الماء ويكون هذه غسلة، ثم بعد ذلك تكرر ست بعد تلك التي فيها الماء والتراب فتصبح سبع، أو إحداها في النصف تجعل غسلة التراب معه. التتريب ما معناه؟ اللي هو ذر التراب، تتريب ذر التراب يعني يأخذ مع التراب العادي ما هو برمل تراب ويرشه على يعني يذره على الوعاء أو على الإناء، يذره ذر هكذا حتى يمتلي بعد ذلك يصب عليه. نعم، لا الرمل ما يكفي لأن التراب اسم لا يدخل فيه الرمل، الرمل لا يسمى ترابا والسبخة لا تسمى ترابا، التراب هو طين تقريبا اليابس اللي له غبار مثل ما اشترطوا في التيمم. نعم، هو الصعيد بعضه تراب، والصعيد بعضه التراب، التراب لابد يكون على صفة يعني السبخات والرمل وأنواع اللي على الأرض ليست كلها تراب، فمنها تراب منها غيره. بعض أصحاب الشافعي لا، هو فأصحاب الشافعي يعني عندهم من جهة الاحتمال يعني من جهة أن يخلطهما يعني وجوب الخلط، تخلط هذا وهذا في الغسل، إن نقول إن هذا فهموه من قوله أولاهن، لكنه لو جعل التراب وحده ثم غسل سبع غسلات حصل المقصود لو ما خلط، فهم فهموا من أولاهن وجوب الخلط، نقول لا ليس هذا دليلا على وجوب الخلط، بل لو جعل التراب ثم أكمل السبع كفى ذلك.
لو حصل
لا الرمل ما يكفي،
لابد من التراب.
التيمم في خلاف، يعني هل يكفي الرمل في التيمم أم لا؟ المشهور من كلام الإمام أحمد وأصحابه أنه لا يكفي الرمل، الرمل لا يجزئ في التيمم، بل لابد من تراب له غبار، له غبار، لأنه قال جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. منه معنى ذلك أنه يبقى في اليد شيء، والرمل ما يبقى في اليد شيء، اللي يبقى في اليد شيء الشيء اللي له غبار، يبقى في اليدين تمسح منه. فاستدلوا بقوله منه بأنه ما كان له غبار. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى غير هذا، وهو اللي عليه فتوى طائفة من المفتين مشايخ حفظهم الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سفراته وغزواته ما كان يحمل معه التراب له غبار، وإنما مروا على رمال تيمموا منها، مروا على سبخات تيمموا منها، في أي مكان مروا على الساحل تيمموا منه، وهكذا. فما نقل عنهم أنهم يتعمدون حمل التراب أو يقصدون التراب الذي له غبار بخصوصه. يعني وتربتها لطهورة ولا إيش؟ أنتم الآن رحنا المسألة الثانية، تراب تفرعون الأسئلة ها؟ كيف؟ لا ما مو بوارد، مو بوارد، لأن هذا عام وذاك خاص. يغير إيش؟ إيه تغيره، يعني الماء أصلا ما في كلابة تحتاج له، لكن فعلا لو جاء مثلا تجي تربة ثم تغسله غسلة ثانية تذهب يذهب التراب ثم بعد ذلك تغسل. تجي مسألة هل يكفي الصابون أو الشامبو أو الأشآن أو نحو ذلك عنه. بننهي أي هكذا.
المسألة الثامنة: الحديث عام في جميع الكلاب، وفي مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه، والأقرب العموم، لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين فالظاهر كونها للعموم، ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره. ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة صرف العموم عن ظاهره.
من قرينة تصرف العموم.
ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره، فإنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة، والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه، وأما من اتخذ ما أبيح له اتخاذه فإجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج، ولا يناسبه الإذن والإباحة في الاتخاذ، وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند النهي. المسألة التاسعة:
هذا بحث جيد. الإمام مالك رحمه الله عنده قاعدة في الكلاب، أن الكلاب ما جاء النهي في الشرع عن بعض أشياء تتعلق بالكلاب، يعني مثل النهي عن بيعها، وهنا من الأمر بغسلها، هذا كله يختص بما لم يأذن به الشرع. أما ما أذن به الشرع من كلب الماشية أو الصيد أو الزرع فإنه عند الإمام مالك أنه يجوز بيعه، ويجوز طبعا اتخاذه، وكذلك لا ينجس الإناء عنده، لأن هذه عقوبات. كيف؟ نعم. وكلب الحراسة كل هذه، يعني ما أبيح اتخاذه عند مالك فإنه يجوز بيعه من الكلاب، وكذلك لا يؤثر على الإناء. لكن هذا غير متجه، هو احتج بأن هذا عقوبة، لأن ما دام أذن فيه الشرع فمعناه أنه يأذن في تصرفاته، فكون الشارع يقول له اتخذ ثم يعاقبه بأنه إذا ولغ اغسله على هذا النحو، يقول هذا عقوبة، والعقوبة يستحقها من ارتكب منهيا عنه لا من فعل ما أذن له به. لكن هذا غير متجه، لأن فيه أفعال كثيرة يؤذن بها شرعا، ومع ذلك من فقد شرطا منها فإنه يؤمر بإعادة الوضوء أو يؤمر بالاغتسال أو نحو ذلك. بل أعظم من ذلك فيها أشياء ليس للإنسان دخل فيها، مثل الاحتلام ليس باختيار الإنسان، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا شيء ليس له علاقة به، هو ما فعله باختياره بتاتا، ومع ذلك أوجب عليه الغسل. في الصيام إذا أكل ناسيا لم يؤاخذ، يعني أن هذه القاعدة التي قعدها الإمام مالك في النظر إلى جهة الكلاب أنها غير مضطردة في الشرع، غير مضطردة، فإنها أحيانا يكون ثم عقوبة مع عدم حصول الفعل اختيارا، مثل المتسبب في الجنايات، المتسبب في الجناية وإن لم يكن قاصدا لكن يكفي كونه سببا لإلزامه بالضمان. مثلا واحد موقف واقف سيارته وجاء واحد صدم فيه ومات، هو ما فعل، ما قتله، لكن هو يضمن، هو السبب في ذلك وإن لم يقصد ذلك، وهذا لأجل أنه تعارض هنا شيئان، يعني في هذه المسألة بخصوصها تعارض شيئان، عدم قصده وإضاعة الدم المسلم، عدم قصد هذا وإضاعة الدم المسلم، هو لم يباشر لكن كان سببا، ودم المسلم لابد كيف يضيع بدون دية ولا ضمان وما شابه ذلك. قالوا لا، لابد أن يكون مضمونا. من الفقهاء من يقول يضمنه المتسبب على هذه القاعدة، ومنهم من يقول لا، إذا كان المتسبب إنما كان متسببا غير مباشر فالضمان على بيت المال، نعم يضمنه على أهله، يعني يعطونه الدية لكن هذا على بيت المال. واستدل القائلون بالسبب بعموم قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يدخل في الخطأ هذا النوع. إذن فهذه القاعدة اللي قاعدها الإمام مالك غير منضبطة شرعا في ذلك، فالكلاب يحرم بيعها حتى الذي يجوز اتخاذه منها كلب الحراسة وكلب الصيد وكلب الماشية ونحو ذلك، هنا يحرم بيعه ويجوز اتخاذه، يعني من كان عنده واستغنى عنه يلزمه أن يدفع، الواحد له أن يأخذه ويعلمه على الصيد كما قال سبحانه وما علمتم من الجوارح مكلبين، يأخذه يدربه على الحراسة، يدربه على أن يكون حارسا للزرع ونحو ذلك، لكن البيع على القاعدة أنه منهي عنه. كذلك في هذه المسألة اللي هي مسألة التطهير، فكون الكلب يجوز اتخاذه لا يعني أنه صار طاهرا بجواز اتخاذه، فإن جواز الاتخاذ على خلاف الأصل لأنه للحاجة اتخذ، وأما كونه نجسا فهذا وصف ذاتي للكلب لا يرفعه عنه إذن الشرع باتخاذ الكلب لأجل الحاجة، فالحاجة أمر عارض والنجاسة ذاتية، فهذا الأمر العارض لا يقوى على رفع النجاسة الذاتية، وليست من جهة العقوبة لكن هذا من جهة التطهير الذي يجب على المسلم أن يحرص عليه. ما تعب في تعليمه؟ اللهم هذا أقول في النفس، هذه منها ما أقول الجواز صعب في مثل هذا، لأنه هو يبيع الكلب، يبيع كلبا معلما، هو في الواقع هو ما يبيع، يعني ما يأخذ أجرة على تعليمه، هو يبيع كلبا معلما، هذا الواقع، العقد على الكلب المعلم ليس العقد على تعليمه، العقد واقع في الشراء على هذا الكلب المعلم، الجهة الثانية هذيك فيها نظر، مثل بعض الناس اللي يجي يقول أنا كتاب مثلا وقف، كتاب وقف يجي يقول أنا بيعك تجليده مثلا، يعني هذا أفتي بعدم الجواز فيها، بيع التجليد، طيب أروح للمكتب أقول هذا كتاب وقف كيف، قال والله أنا جلدته بقيمة فبيع، كم القيمة التجليد، قال مثلا ب100، طيب هو التجليد بكم مثلا، فهذه لا ينظر فيها إلى الجهة لكن ينظر فيها إلى حقيقة العقد على أي شيء وقع، العقد وقع على هذا الكتاب وهذا الكتاب وقف، خدمة الوقف بتجليد مثلا في الكتاب أو بعمارة البيت هذه تبع له، تبع هذه خدمة له، فلا تزيل الحكم عنه. كذلك الكلب إذا علم يبقى كلبا معلما، فالبيع واقع على الكلب ذاته. نعم كم هو ترى هذا بعد غير اليوم بنقطع على شكل، بس اليوم أول يوم العصر ماشي. صح، ولذلك احتج به المالكية، هم احتجوا بها، بس هو ما ذكرها المؤلف، وقوله إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم إنها من الطوافين عليكم. هنا استدل بقوله إنها من الطوافين أن ما كان من الطوافين فإنه ليس بنجس وأنه لا يجب غسله. استدلوا بهذا اللي هو الاستدلال. لا، الاستدلال غير صحيح. نعم، لكن قال إنها ليست بنجس، يعني إنها ليست بنجس، وعلل عدم نجاستها بكونها طوافة. فإذا ثبتت نجاسة الكلب أصلا لم يرفع نجاستها كونه من الطواف.
المسألة التاسعة: الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء، والأمر بغسله للنجاسة إذا ثبت ذلك. الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء.
طبعا وجه الاستدلال من في المسألة اللي قبل قال إذا شرب الكلب. من المتقرر في الأصول أن ال التي تكون قبل المفرد تعم الجنس. إذا شرب الكلب يعني جميع أنواع الكلاب. فالإمام مالك قال هذا العموم مخصوص بما أجيز اتخاذه، لكن هذا هو اللي فيه البحث. يعني أنا نسيت أقدم لك بها المقدمة. إذا شرب الكلب هذا يستدل بعمومه على دخول جميع أنواع الكلاب. الآن بيأتي البحث في الإناء.
المسألة التاسعة: الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء، والأمر بغسله للنجاسة إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه،
فيقتضي كثير على البحث،
فيقتضي المنع من استعماله. وفي مذهب مالك قول أن ذلك يختص بالماء، وأن الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب، وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقا في بعض الروايات الصحيحة. المسألة العاشرة: